التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي نبدأها بنشرة الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. حذرت سلطات إقليم كردستان العراق تركيا من القيام باجتياح عسكري بهدف مطاردة الانفصاليين من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. المتحدث باسم حكومة الإقليم جمال عبدالله أعرب عن اعتقاده بأن اللجوء إلى السبل العسكرية لا يمكن له أن يساهم في حل المشكلة الأمنية على الحدود، لافتا إلى ضرورة البحث عن طرق أخرى لحل هذه المسألة التي قال أنها تعتبر معضلة للجميع وليس لتركيا فقط. من جانب آخر، حذر منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خافير سولانا، حذر تركيا من القيام بأي عملية عسكرية محتملة في شمال العراق لمحاربة المتمردين الأكراد واستخدام المنطقة كقاعدة. وقال سولانا للصحفيين أن أي احتمال لزيادة تعقيد الوضع الأمني في العراق يجب أن لا يكون موضع ترحيب، مشيرا إلى أن هذه هي الرسالة التي نقلها إلى من وصفهم بالأصدقاء في تركيا. قال نائب بارز من حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم إن الحكومة التركية ستبعث طلبا إلى البرلمان بعد عطلة عيد الفطر لتفويضها بالقيام بعملية داخل العراق لملاحقة متمردين أتراك متمركزين في شمال العراق. يشار إلى أن عطلة عيد الفطر تبدأ في تركيا غدا وتستمر 3 أيام. وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي على قرار يصف عملية قتل الأرمن على يد العثمانيين بأنها إبادة جماعية، وهو اتهام تنفيه تركيا بقوة. يشار إلى أن مشروع القرار طرحه نائب أمريكي يسكن في دائرته العديد من الأمريكيين من أصل أرمني. رئيسة المجلس الديمقراطية نانسي بيلوسي قالت للصحفيين في واشنطن:
All of us in the Democratic leadership have supported.
جميعنا في قيادة الحزب الديمقراطي سبق وأن أيدنا تأكيد إقرار الأمريكيين بإبادة جماعية. في الأيام الأولى لوقوع تلك الإبادة ذكر الدبلوماسيون بأن هناك خطة رسم لها في السابق لاجتثاث عرق الأرمن.
دعت الأمم المتحدة الحكومة الأمريكية لضمان محاكمة أي شركة أمن أمريكية خاصة ترتكب مخالفات في العراق. بعثة الأمم المتحدة في العراق دعت في تقرير جديد عن حقوق الإنسان، دعت السلطات الأمريكية للتحقيق في تقارير عن وفيات تسببت فيها الشركات الخاصة المتعاقدة ووضع آليات فعالة لمحاسبتها عندما تظهر الملابسات عدم وجود سبب يمكن تبريره للقتل. قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 50 آخرون في انفجار سيارة ملغومة في مدينة كركوك. مصدر في الشرطة أفاد بأن قائد شرطة المرور في كركوك العميد سلار أحمد أمين أصيب في الهجوم الذي كان يستهدف موكبه، وأشار إلى أن 3 من القتلى كانوا من حراس أمين الشخصيين. المصدر أوضح أن بعض الضحايا كانوا يصطفون بسيارتهم عند محطة للوقود عند وقوع الانفجار، وقال أن النيران اشتعلت في 7 سيارات في مكان الهجوم. أعلن الجيش الأمريكي مقتل 13 شخصا يشتبه في انتمائهم لجماعات مسلحة بينهم 3 أعضاء في تنظيم القاعدة، مسؤولون عن اغتيال رجل دين في ضربة جوية أمريكية. الجيش قال في بيان إن الضربة التي نفذت يوم الأربعاء غرب بغداد جاءت بعد ساعات على مقتل الشيخ أبو بلال الذي كان يهاجم القاعدة في خطبه. البيان أوضح أن مهاجمين دخلوا منزل الشيخ أبو بلال وأعدموه وأصابوا زوجته بعد أن انفجرت 4 قنابل كانوا قد وضعوها حول المنزل، مشيرا إلى أن أحد قارب أبو بلال قتل 2 من المهاجمين قبل أن يلوذوا بالفرار. وأضاف البيان أن فرق مراقبة أمريكية تعقبت المهاجمين إلى حقل مجاور، ذاكرا أن أحدهم يدعى عمار كاظم وهو قيادي بارز بالقاعدة في منطقة أبو غريب. قتل 2 من أفراد القوات متعددة الجنسيات وأصيب 38 آخرهم بجروح في هجوم بنيران غير مباشرة على قاعدة أمريكية رئيسية في بغداد. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن متعاقد أمني غربي في قاعدة كامب فيكتوري العسكرية قوله أنه سمع أصوات إطلاق 9 قذائف مورتر و4 انفجارات داخل محيط القاعدة عند حلول ليل الأربعاء، فيما أكد الجيش الأمريكي في بيان أن 2 من مواطني دولة ثالثة أصيبا بجروح في الهجوم دون أن يذكر تفاصيل عن جنسيات القتلى والجرحى. أعلنت الأكاديمية السويدية اليوم فوز الروائية البريطانية دوريس ليسينغ بجائزة نوبل للآداب لهذا العام. سكرتير الأكاديمية السويدية الدائم هوريس أنغدال أعلن في ستوكهولم فوز ليسينغ البالغ من العمر 87 عاما بالجائزة.
جائزة نوبل للأداب لعام 2007 منحت للكاتبة البريطانية دوريس ليسينغ التي كتبت آثارا ملحمية عن تجربة المرأة والتي أخضعت بشكوكيتها واتقادها وقوة رؤيتها حضارة منقسمة للفحص والتدقيق.
يشار إلى أن الجائزة التي تتجاوز قيمتها 1.5 مليون دولار أمريكي هي رابع جائزة تعلنها الأكاديمية هذا الأسبوع بعد إعلان جوائز نوبل للكيمياء والفيزياء والطب. يذكر أن الجوائز التي تحمل اسم ألفريد نوبل تمنح كل عام في العلوم والآداب والاقتصاد والسلام، وقد منحت لأول مرة عام 1901 استجابة لوصية المليونير السويدي الذي كون ثروته من اختراع الديناميت. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام أينما كنتم، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين وفيها نتابع. التهديدات التركية الأخيرة تثير قلقا لدى الساسة والمواطنين في إقليم كردستان العراق. من المسؤول عن بقاء مخلفات التفجيرات في شوارع بغداد، أمانة العاصمة أم وزارة الداخلية؟ وقبل نهاية الساعة ألقاكم مجددا عبر برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربة الغربة لدى الفنانة العراقية شذى الراوي. سيدتي وسادتي، حذر تقرير حقوق الإنسان في العراق الذي أصدرته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، حذر من استمرار أعمال العنف، مشيرا إلى نزوح أكثر من 2 مليون عراقي إلى دول الجوار بسبب عمليات التهجير، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس في بغداد. البعثة وعلى لسان الناطق باسمها سعيد عريقات دانت عمليات قتل مدنيين على يد عناصر شركات أمنية خاصة، مشددة على ضرورة أن يخضع هؤلاء لسلطة القانون ويحاسبوا. التفاصيل مع ليث أحمد.
أصدرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في العراق الخميس تقريرها 11 حول أوضاع حقوق الإنسان في العراق، والذي شمل الفترة من الأول من نيسان وإلى نهاية شهر حزيران من العام الحالي. وقد أشار التقرير إلى استمرار التحديات التي تواجه الحكومة نتيجة لأعمال العنف المستمرة والأزمة الإنسانية المتفاقمة. التقرير أشار إلى نزوح أعداد كبيرة من المواطنين في ظل أوضاع متردية بسبب عمليات التهجير التي تعرضوا لها. تقرير حقوق الإنسان الفصل 11 أشار أيضا إلى أن المجموعات المسلحة ما زالت تستهدف المدنيين من خلال التفجيرات الانتحارية وعمليات الاختطاف والإعدام خارج إطار القانون. وأمنيا أيضا حث التقرير الحكومة ومؤسسات الدولة على فعل المزيد لضمان آليات أفضل للرقابة القضائية فيما يتعلق بالمشتبه بهم الذين ألقي القبض عليهم. وقد عقد أعضاء من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مؤتمرا صحفيا الخميس استعرضوا فيه أبرز ما جاء في التقرير. وفي سؤال لإذاعة العراق الحر حول الأسباب التي أدت إلى تأخر إصدار التقرير لأكثر من 3 أشهر، أجاب الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة سعيد عريقات:
في معظمها هذه الأسباب هي تقنية للتأكد من أصالة المعلومات التي تحصل عليها أونامي. أونامي هي معلومات أصيلة، معلومات تأتي من مصادر صحيحة، معلومات ممكن توثيقها في هذه اللحظة. بالنسبة للفترة التي ما بعد حزيران بالتأكيد ستكون في المرحلة في التقرير القادم، وستعكس ما جرى سواء من تطورات سلبية أم إيجابية في بالنسبة لوضع حقوق الإنسان في تلك الفترة.
التقرير أشار إلى نزوح أكثر من 2 مليون شخص من العراق إلى دول مجاورة، نصفهم في سوريا. وفي سؤال لإذاعة العراق الحر حول أسباب عدم إيجاد الحلول الملائمة لإنهاء مشكلة هؤلاء، أجاب عريقات:
قضية صعبة جدا، لابد من التعامل معها. الحل الأمثل هو في إعادة هؤلاء إلى بيوتهم وإلى مناطقهم وإلى مدنهم والمقاطعة التي حضروا منها. هذا من ناحية. من الناحية الأخرى، على المجتمع الدولي أن يتقدم ويتحمل مسؤوليته في هذا الاتجاه.
ويذكر أن الحكومة العراقية كانت قد خصصت 25 مليون دولار كإعانة تقدم إلى اللاجئين العراقيين. وقد أوضح الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة أن الحكومة ستتوصل قريبا إلى آلية صرف هذه الأموال.
الميكانيكية لصرف هذه الأموال ومساعدة اللاجئين العراقيين هي قيد الإنجاز، خاصة عبر اتفاقات تتوصل لها الحكومة العراقية مع الحكومتين السورية والأردنية بشكل خاص. الأمم المتحدة جاهزة لأن تقدم إمكانياتها التقنية للمساعدة في هذا المجال.
وفي محور الادعاءات المتعلقة بشركات أمن أجنبية، حث التقرير على إجراء تحقيق فوري وحيادي في كافة ما وصفها بالمزاعم الموثوقة والمتعلقة بعمليات القتل غير المشروعة التي ترتكبها قوات متعددة الجنسيات. وكذلك حث التقرير الولايات المتحدة على تحري ما ورد عن وفيات تسبب بها متعاقدون خاصون، ووضع آليات فعالة تجعلهم في موضع مساءلة عند عدم وجود أسباب مبررة لعمليات القتل. وبهذا الخصوص أوضح خلال لقاء خاص بإذاعة العراق الحر الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق:
نحن نشمئز من كون أن هؤلاء هم يعتبرون أنفسهم فوق القانون، ونحن ندين وبشدة ما قاموا به من جرائم ويقوموا به من جرائم. هذا غير مقبول على الإطلاق. لابد لهؤلاء أن يخضعوا للقانون، لابد أن يخضعوا للقوانين التي على الأقل مفروضة على الجندي الأمريكي. قانون حقوق الإنسان بغض النظر عن طبيعة الصراع وعن طبيعة المعركة يطالب أن يكون في هناك محاسبة للممارسات التي يقوم بها الجميع في العراق.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، ما تزال التهديدات التركية بالتوغل داخل الأراضي العراقية بهدف مطاردة مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي تثير القلق في الأوساط الشعبية والسياسية في إقليم كردستان العراق. ويرى عبد الله صالح، النائب عن التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي، يرى بأن التهديدات التركية هذه المرة جدية، متوقعا حدوث تحرك تركي لكن محدود، بينما أعرب مواطنون عن تخوفهم من التهديدات التركية الأخيرة. عبد الحميد زيباري لديه المزيد من التفاصيل.
يخشى سياسيون ومواطنون في أربيل أن تؤدي التهديدات التركية الأخيرة لإقليم كردستان العراق إلى حدوث اجتياح تركي لبعض مناطق الإقليم لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المتواجدين في المناطق الحدودية، في وقت يطالبون تركيا بانتهاج سياسة الحوار في معالجة القضية الكردية في تركيا. وتوقع عبد الله صالح، عضو مجلس النواب العراقي، عن كتلة التحالف الكردستاني في حديث مع إذاعة العراق الحر:
سيكون هناك، يعني لا أقول اجتياح، ولكن سيكون هناك تحرك محدود ضمن مساحة محدودة إلى داخل العراق، إلى داخل حدود كردستان العراق.
وأكد صالح أن التهديدات التركية في هذه المرة فيها نوع من الجدية، وقال:
أتصور أن هذه التهديدات فيها شيء من الجدية حاليا. أنا أربط بين هذه التهديدات وبين الاستفادة الإعلامية التي استغلها الجانب التركي من الاتفاقية التي وقعها وزير الداخلية التركي مع وزير الداخلية العراقي، رغم ما قيل وكتب في تلك الاتفاقية عدم جواز تجاوز أي دولة لحدود الدولة الأخرى إلا بموافقة الحكومة، ولكن هذه إلا بموافقة الحكومة لا سيكون لها تفسيرات وإخراجات كثيرة.
في حين رفض آريس عبد الله، عضو المجلس الوطني لكردستان العراق، التهديدات التركية:
كما تعلمون أصبح مدة طويلة ودولة تركيا تهدد إقليم كردستان، تهدد العراق. نحن لا نقبل هكذا تهديدات، و لا نرضى به، ونحن بدل التهديد ندعو إلى تهدئة الأوضاع وإلى حل المشاكل، إن كانت هناك مشاكل، حل المشاكل بين البلدين، بين بلدينا بالطرق السلمية وبمناقشات يعني على طاولة المفاوضات، وحل جميع المشاكل الموجودة بيننا. لا أعتقد اجتياح تركيا لحدود إقليم كردستان، لأن إذا اجتاحت حدود إقليم كردستان قد يخرق القوانين والمواثيق الدولية وكذلك السيادة القانونية للدولة العراقية.
ومن جانبه قال الإعلامي عمر فرهادي أنه يتوقع اجتياح تركيا للإقليم.
أنا في رأيي أولا مسألة اجتياح تركيا للأراضي العراقية في حدود إقليم كردستان العراق مسألة متوقعة ويجري الحديث عنها منذ فترة طويلة، وفي رأيي أنا كمواطن أرى في أن حل القضية ليست يعني أقصد بأن الحل العسكري أو الحل المسلح ليس هو الطريق الوحيد لمعالجة المشكلة الكردية في تركيا، سواء من قبل حزب العمال الكردستاني أو من قبل الحكومة التركية. الجانبان بحاجة إلى إجراء مفاوضات أو محادثات أو اعتراف بحقوق قومية مشروعة مثل حق التعليم وحق الاشتراك في الانتخابات المحلية وهكذا. أنا قلق جدا يعني من هذه الأخبار.
فيما أشار المواطن فرمان علي أنهم سيقفون بوجه تهديد أي دولة جارة للإقليم، وقال
من وجه هولاتيكي كرد كردستاني عراق دا أجيم.
يقول فرمان علي أنا كمواطن كردي أعيش في إقليم كردستان العراق أعتقد أنه يجب رفض ليس فقط التهديدات التركية وإنما تهديدات جميع دول الجوار الذين يهددون الإقليم ويريدون زعزعة الأوضاع المستقرة لسكان الإقليم، في حين يتصور المواطن هوشمان كوتاني أن تركيا إن دخلت الإقليم فلن تجد من يؤيدها. لا شك أن الحروب لا يستفيد منها أي طرف، وضرر سيلحق بالطرفين، وأعتقد أن تركيا تستطيع احتلال جزء من كردستان، ولكن يجب أن تعلم تركيا أنها إذا جاءت إلى كردستان فلن تجد لها أي صديق أو مؤيد، وستحدث مجازر في الإقليم. كان معكم عبد الحميد الزيباري، إذاعة العراق الحوار أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، نقوم الآن بجولة في عالم الصحافة، وبداية نبقى مع محمد قادر ليطالع لنا أبرز عناوين صحف بغداد.
تهنئة العيد كانت هي المتصدرة في معظم الصحف العراقية ليوم الخميس، فشخصيات سياسية تهنئ الشعب العراقي وصحف سوف تحتجب عن الصدور أيام العيد، إلا أن صحيفة التآخي التي تصدر عن الحزب الديمقراطي الكردستاني عنيت بالشأن السياسي، فنشرت أن أنقرة تعطي الضوء الأخضر لشن عمليات عسكرية في كردستان العراق، ونقلت عن وزارة الداخلية: لن نسمح بدخول القوات التركية للأراضي العراقية دون موافقة الحكومة. فيما قال عنوان آخر لكن في جريدة الاتحاد الناطقة باسم الاتحاد الوطني الكردستاني إن بغداد وواشنطن وموسكو تحذر تركيا من التوغل للقيام بعمل عسكري في إقليم كردستان. جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي من جهتها نشرت أن 5 قوى برلمانية تؤيد تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة وتغيير وزاري مرتقب بعد العيد، فيما كشف عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية العراقية أسامة النجيفي. تقول الصحيفة أن إقليم كردستان ليس المكان المناسب لمناقشة الفيدرالية في العراق. هذا ونستمر مع الصباح. وزارة حقوق الإنسان أصدرت تعليمات جديدة بشأن تعويض ذوي الشهداء والمعاقين نتيجة الأعمال الإرهابية في بغداد والمحافظات بمبالغ لا تقل عن 500,000 دينار ولا تزيد على 2,500,000 دينار. أما مفوضية اللاجئين محذرة، 11 محافظة عراقية تمتنع عن استقبال المهجرين. ومن الصباح إلى الطبعة البغدادية من الزمان، حركة الوفاق تطالب بتحقيق دولي بشأن أحداث الزرقاء، والحكيم يعود إلى بغداد لقضاء العيد. شركة حماية أسترالية تعترف بقتل عراقيتين في الكرادة.
ومصدر مسؤول في مديرية الجوازات العامة التابعة لوزارة الداخلية أعلن إيقاف ترويج معاملات جوازات السفر الخاصة بالمواطنين ابتداء من يوم الخميس وحتى إشعار آخر، وذلك لعدم وجود نماذج جوازات نوع الحرف جي. أما في عناوين جريدة الصباح الجديد، الهاشمي: سنسلم المطلوبين السعوديين إلى المملكة، مطالبة المسؤولين في كربلاء بإثبات شهاداتهم الدراسية، هذا واختطاف مدير مطار البصرة الدولي. والخبر الأخير نطالعه في صحيفة المدى التي أشارت إلى ما قالته وزارة الصحة الأربعاء من أن عدد الوفيات جراء الإصابة بوباء الكوليرا ارتفع إلى 16 حالة في عموم العراق. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعينا الكرام فنتابع معا قراءة جديدة لأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف القاهرة والتي يطالعها لنا أحمد رجب.
كتب أشرف العشري في الأهرام قائلا: إنه يبدو أن نزيف الخسائر والهزائم وزمن التراجع الذي يعاني تنظيم القاعدة طيلة الفترة الماضية كان محفزا للبحث من جديد عن بدائل وخطط أفكار إرهابية خلاقة لاستعادة بعض البريق والحضور السياسي والإعلامي في المشهد الدولي، لطالما أن القيادة والمركز الرئيسي بقيادة بن لادن والظواهري على الحدود الأفغانية الباكستانية تواجه الحصار والضربات والتهميش وتضييق فرص الظهور والحركة بشكل مطلق باستثناء الظهور الإعلامي على فترات متباعدة وبأدبيات قديمة مستهلكة، وكذلك الحال بالنسبة لفروع التنظيم الأخرى في العراق الذي دخل مرحلة الأفول وبداية النهاية بعد مقتل أبو مصعب الزرقاوي، وأيضا القاعدة في جزيرة العرب بالخليج التي لم يكتب لها الصمود والبقاء كثيرا وانهارت سريعا. واعتبر العشري مراسل الأهرام في الجزائر أن النتيجة لهذا الحصار للقاعدة تمثلت في محاولة نقل عملياتها للمغرب العربي، ويرى أن المصالح الفرنسية الأوروبية ستكون أهداف انتحارية جديدة للقاعدة بحسب السلطات الفرنسية التي حذرت السلطات الأمنية في المغرب والجزائر من هذه الاحتمالية. وإلى متابعات الصحف المصرية للأوضاع في العراق، حيث تدين الجمهورية أحداثا إرهابية في العراق وتقول إن العراق شهد أحداث عنف مؤسفة حيث أصيب 5 أطفال و4 مدرسين في انفجار قذيفة داخل إحدى المدارس الابتدائية في الديوانية، وانفجر ميني باص مفخخ بالقرب من مبنى الحزب الديمقراطي الكردستاني بمدينة الموصل، الأمر الذي أدى إلى مصرع عضوين من الحزب وإصابة 16 آخرين بجراح. ومن المصري اليوم نطالع ما تصفه بحادث جديد لشركات الأمن الأجنبية في العراق ضد أبرياء، وتقول إن شركة الأمن الإسترالية المعروفة باسم مجموعة المصادر المتحدة أعربت عن أسفها لحادث إطلاق الرصاص على سيدة وأدى إلى مصرعها ومصرع أخرى في حي الكرادة. أخيرا على صعيد المواجهة المحتملة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، تساءل الكاتب المصري إبراهيم سعدة من نصدق بوش نيويوركر، ويضيف أن الرئيس الأمريكي جورج بوش نفى منذ أيام أن يكون قد اتخذ قرارا بضرب إيران. طريف كما يقول سعدة أن تصريحات بوش جاءت متناقضة مع ما نشرته مجلة نيويوركر الأمريكية في نفس اليوم تقريبا، وهي وثيقة المصادر والاتصالات جاءت في اليوم ذاته حافلة بأسرار الضربة العسكرية القاسمة التي تستعد الولايات المتحدة لتوجيهها إلى إيران، على حد قول الكاتب المصري إبراهيم سعدة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نلفت عينات مستمعينا الكرام لأنه اعتبارا من الأول من تشرين الأول وحتى 28 منه بإمكانهم متابعة بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز من الساعة 6:30 وحتى الساعة 6:30 مساء، ومن 9:30 حتى 11:00 مساء، وذلك إلى جانب موجات FM العاملة من 6:00 مساء وحتى 11:00 من مساء كل يوم. هذه إذاعة العراق الحر.